لا يقف إلا ما سلف خلاص انتهى، الذي مضى مضى، عرف؟ فما مضى مضى، لأن الأنصبة قد بينت وبينت المواريث وبينت جميع، بينت جميع هذه الأمور. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على هذا الفصل في المباح، وهو فصل في حكم المنتفع به قبل ورود الشرع.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
المذهب الثاني.
المذهب الثاني
او ونوقش، اقرا ونوقش.
ونوقش هذا الاستدلال بان منع التصرف في ملك الغير انما يقبح عاده في حق من يتصرف بالتصرف في ملكه.
قال: ونوقش هذا الاستدلال، وهو استدلالهم بأن التصرف في ملك الغير لا يجوز. نقول: نعم، التصرف في ملك الغير لا يجوز. قال: لكن هذا متى يكون قبيح؟ إذا تضرر هذا المالك من استخدام هذا المملوك. فأنا أملك هذه الأرض الواسعة الكبيرة، فلو جاء رجل وأخذ ثمرة صغيرة منها، هل أنا تضرر؟ ما تضرر، إذن لم أتضرر. فقال لهم الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: هذا يقبح إذا تضرر. انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إذا تصرف عبده في ملكه هل يتضرر بذلك؟ لا يتضرر أبدا. دل هذا على أن هذا الاستدلال صار. لماذا؟ لأن العلة من عدم التصرف في ملك الغير بأن هذا الغير يتضرر ويتأذى بأنك تصرف في ملكه، فيحرم عليك أن تتصرف في ملكه. لكن إذا تصرفت في ملك رجل لا يتأذى أبدا، بل هو قد ترك هذا الأمر. دل هذا على أن هذا الاستدلال ساقط. قال:
وأنه يقبح عادة،
يقبح
ما لا ضرر فيه كالاستضلال بغير حالة الإنسان والانتفاع بضر الله، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر بانتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
قال: كالاستضلال بظل حائط إنسان، لو رأيت رجل قد أصابته الشمس وجاء عند جدارك واستظل، هل هذا تتضرر به أنت؟ لا يتضرر به الإنسان. طبعا هذا بشروط، إذا كان الجدار مرتفع وليس فيه مضرة، استظل بهذا الجدار أو هذه الشجرة التي قد وجدت وهي لك، هل تتضرر؟ هل ينقصك شيء؟ الجواب لا. عرفتم؟ وكذلك الانتفاع بضوء ناره، أنا قد أوقت نار هنا والرجل قد استفاد من هذه النار أنه يرى الشيء البعيد، فهل أنا أتضرر بذلك؟ ما تضررت بذلك. عرفتم؟ فقال: والله جل وعلا لا يلحق ضرر من انتفاع مخلوقاته للتصرف في ملكه. لا شك، الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر بتصرف المخلوقين في تصرف عباده بملكه، لأنه هو الذي أوجدها لهم، وما كان ليوجد هذه الأشياء عبث وهمل، حاشاه سبحانه وتعالى. قلت: ونقول أيضا في الجواب عن هذا التعليل وهو أن جميع الأشياء مملوكة وأن جميع الأشياء مملوكة لله، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه، منع التصرف فيه، منع التصرف فيه إلا بإذنه. فالجواب عليه أيضا من وجهين، الجواب على هذا الاستدلال من وجهين. أول، أن هذا تعليل، أن هذا تعليل، وما ذكرناه دليل، أليس كذلك؟ الأدلة التي سقناها هي دليل، وهذا تعليل، وما ذكرناه هو دليل في إثبات الإباحة. والتعليل في مقابل الدليل عليل، والتعليل في مقابل الدليل عليل مردود. هذا الوجه الأول، عرفتم؟ أنتم ذكرتم هذا كتعليل ولم تذكروا دليل، ونحن قد سقنا أدلة، فهل التعليل يقاوم الدليل؟ لا شك الجواب لا، فما ذكرتموه إنما هو تعليل، والتعليل في مقابل الدليل عليل ساقط لا يقبل. الوجه الثاني، عرفتم الوجه الأول؟ الوجه الثاني قولكم إن التصرف في ملك الغير ممنوع إلا بإذنه، فنقول إن الله قد أذن في جميع هذه الأشياء وأباحها، فصارت الإباحة في جميع هذه الأشياء بإذنه سبحانه. نحن نوافقكم على هذا التعريف، لكن نقول من الذي أذن لنا في التصرف في هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن نحن تصرفنا في ملكه بإذنه، عرفتم؟ لم نتصرف في هذه الأشياء بغير إذنه، بل تصرفنا في ملكه بإذنه. فاستدلالكم أو تعليلكم صح، عرفتم؟ قلنا فصارت الإباحة في جميع هذه الأشياء بإذنه سبحانه، فما أذن فيه وأباحه لم يكن التصرف فيه بغير إذنه، لم يكن التصرف فيه بغير إذنه. فقد أثبتنا في أدلة، تسأل أنك القلم وقف، فقد أثبتنا في أدلة القائلين بالإباحة، قد أثبتنا في أدلة القائلين بالإباحة أدلة الإباحة، أليس كذلك؟ في جميع هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه. عرفتم الوجه الثاني؟ إذن نقول إن قولكم لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، نقول نعم هذا القول صحيح. ونحن هل تصرفنا في هذه الأشياء بغير إذن الله؟ تصرفنا بإذن المالك لهذه الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى، فقد سردنا الأدلة في إباحة هذه الأشياء. هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، إذن هو الذي خلق لنا هذه الأشياء وأباحها لنا، فدل هذا على أننا تصرفنا في ملكه بإذنه، لا أننا تصرفنا في ملكه بغير إذنه كما زعمتم. هذا الجواب على التعليل من وجهين، ومما ذكره أيضا المصنف. أما الجواب عن الاستدلال الثاني فيقال، انتبه، جواب عن الاستدلال الثاني، وهو ما هو الاستدلال الثاني؟ لأن الحظر أحوط. ماذا نقول؟ فيقال لا، فيقال إن قولكم هذا لو كان صحيحا، إن قولكم هذا لو كان صحيحا في إثبات الحظر والتحريم، انتبه، لجاز أن يجعل هذا الدليل، لجاز أن يجعل هذا الدليل طريقا في إيجاب بعض العبادات. لصح أن يكون هذا طريق لإيجاب بعض العبادات أيضا. كيف؟ سنبين. في إيجاب بعض العبادات كالصلاة، كالصوم، والصلاة قبل ورود الشرع بإيجابهما. أنتم تقولون إن هذه الأشياء نحرمها أحوط قبل أن يرد الشرع، ونحن نقول لكم نحن نوجب الصلاة قبل أن يرد الشرع أحوط. أيضا ما يعاقب العبد يصلي ويصوم، لماذا؟ أحوط، لا ينسجم كما حرمتم، نحن نوجب بنفس القاعدة، أحوط على الإنسان أن يصلي حتى لا يعاقب، أليس هو معرض؟ أليست هذه الأفعال والأعيان قلتم الأحوط بها أنها تترك لأنها قد تكون محرمة؟ نقول كذلك بعض العبادات الأحوط أن تفعل، أحوط حتى لا يعاقب عليه الإنسان، قد يعاقب على تركه، عرفتم؟ فإن قالوا لا هذا يحتاج دليل، قلنا كذلك هناك يحتاج دليل ولا فرق، عرفتم؟ قلنا على تركها، فيجب أن يكون، قلنا الصلاة، من وصلنا؟ كالصوم والصلاة قبل ورود الشرع بإيجابهما، خوفا من أن تكون واجبة. نخاف أيضا أن تكون الصلاة واجبة ونحن لا نعلم، كما أن هذه الأشياء والأعيان محرمة ونحن لا نعلم. قلنا من أن تكون واجبة، فقلنا بإيجابها خوفا من أن تكون واجبة، فلا نأمن من العقاب على تركها، كما قلتم لا نأمن على العقاب من فعل هذه الأشياء، كذلك لا نقول لا نأمن من العقاب على ماذا؟ على ترك هذه الصلاة والصوم، أليس كذلك؟ فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل ورود الشرع، فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل ورود الشرع بإيجابهما، ولما لم يصح هذا، ولما لم يصح هذا بالإجماع، الإجماع ما في أحد أوجب على الناس عبادة قبل ورود الشرع، مفروض أن هذا يستمر، هذا المسلك كما استمر هنا يستمر هناك، فدل هذا على أن التعليل هذا ساقط أصلا، حيث إننا لم نعلم إيجاب الصلاة والصوم إلا بعد ورود الشرع بذلك، لم نعلم الصلاة والصوم إلا بعد ورود الشرع بذلك، يعني كذلك التحريم لا يعلم إلا بعد ورود الشرع، فلم يصح ما ذكروه لعدم اضطراده، فلم يصح ما ذكروه لعدم اضطراده. فنقول كما قلتم، خلاص انتبه، فنقول كما قلتم ان الاشياء هذه، الصلاة هل هي واجبة قبل ورود الشرع ام انها جائز الانسان يصلي وجائز يترك؟ جائز، ما في حد يمنع، يتعبد يدعو كما، ما في شيء يمنع، عرفتم؟ كذلك الاعيان هذه، فلماذا تحرم هذا الجزء ولا تحرم ذاك الجزء؟ فدل هذا على عدم اضطراد هذه الاشياء. ذكر هذا الجواب في المهذب في المجلد الاول في 68 و200. هذا هو جوابك الذي اردت ان تقوله، هذا ذكره في المهذب، عرفتم؟ قبل الشرع، بحثنا قبل الشرع، نحن نبحث قبل الشرع الآن، نستدل عليهم الآن بالأدلة قبل الشرع، هذا سيأتي سأذكره في نهاية البحث، سأذكر هذا بالدليل، لكن الآن البحث الرد على هؤلاء كيف هم يقولوا الأحوط أن نمنع، ونقول نحن الأحوط أن نوجب بعض العبادات حتى ينجو الإنسان، فكما تقولون لا ما نوجب حتى يأتي الدليل، فنقول كذلك لا تحرموا حتى يأتي الدليل، عرف؟ نحن من باب الإلزام معهم، وإلا هذه المسألة سأذكرها إن شاء الله في نهاية البحث، لأن بعض الجهال يظن أنها منسجمة، بعض الجهال يظن أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، فقال إن الأشياء في العبادة الإباحة، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب كما سأبين إن شاء الله. المهم بهذا تعلموا بأن القول الثاني أو المذهب الثاني ليس معه دليل، وسقط ما تشبثوا به. نبقى الآن في البحث. قال
المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.
قال المذهب الثالث، إذن المذهب الأول إباحة، المذهب الثاني المنع والحظر، المذهب الثالث توقف، التوقف، وسأشرح لكم ما معنى التوقف. قال التوقف عن حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. قلت ذهب إلى ذلك أبو الحسن الحنبلي والغزالي والرازي والآمدي وابن حاجب وأبو بكر الصيرفي وأبو علي الطبري وأبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق الشيرازي، وهو مذهب بعض الحنفية، وعامة أهل الظاهر، وكثير من أهل العلم. لا شك أن هذا المذهب صحيح، لأن الأصل قبل ورود الشرع ما هو؟ ما نعلم ما حكم هذه الأشياء، لكن نحن قد بينا لكم بالشرع أننا قد علمنا هذه الأشياء، عرفتم؟ نحن بالشرع قد علمنا حكم هذه الأشياء قبل ورود الشرع. الآن بحثنا سنبين هل الخلاف بيننا وبين القائلين بالتوقف لفظي أم معنوي، وما معنى التوقف؟ هذا ما سأذكره الآن. قلت وقد فسر أو فسر التوقف هنا وقد فسر التوقف هنا بتفسيرين. الأول أن حكم تلك الأشياء متوقف على ورود الشرع. انتبه، حكم تلك الأشياء متوقف على ماذا؟ على ورود الشرع، ولا حكم لهذه الأشياء وليس المراد عدم العلم، فلا يدري أهي محظورة أو مباحة. لا، ليس هذا المراد، هم يعلمون لكن يقولوا ما نعلم، ما ندري ما حكم الشرع. عرفتم؟ قلنا وليس المراد عدم العلم، فلا يدرى أهي محظورة أو مباحة، كلا، بل هو يعلم بأن هذه الأشياء لا حكم لها، يعلم بذلك، يقول هذه الأشياء أعلم وأجزم بأنها لا حكم لها. عرفتم؟ عرفتم البحث، لأن القول الثاني ستجدون فيه فرق، وهو فرق دقيق، إذا انتبهتم سيتضح إن شاء الله وأوضح لكم بإذن الله. قلنا بل هو يعلم بأن هذه الأشياء لا حكم لها، لأن الحكم يصدر من من؟ من خطاب الشارع، ولا خطاب قبل ورود الشرع. إلى هنا واضح؟ اتضح لكم؟ هم يقولون نحن نتوقف في حكم الشرع على هذه الأشياء، فإننا نعلم علم اليقين بأنها لا حكم لها. سنبين التوقف الثاني ما هو. وإلى هذا التفسير، أو إلى نحو هذا التفسير، أشار الغزالي والآمدي وغيرهما. الثاني أن المراد بالوقت عدم العلم، المراد بالوقت عدم العلم، سأبين لكم، أي أن هذه الأشياء لها حكم لكن لا نعلم ما هو. هل هو للإباحة أم الحظر؟ فنتوقف فيه. هل هو للحظر أم الإباحة؟ فنتوقف فيه. عرفتم الآن الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الأول قالوا نحن نعلم بأن هذه الأشياء لا حكم لها أبدا، لا حظر ولا إباحة. تعلموا؟ قالوا نعم، لأن الحكم يصدر من الشارع، والشارع ما أصدر فيها حكم، إذن هي لا حكم فيها. عرفتم؟ فنتوقف لهذا. التفسير الثاني قالوا لا، نحن نقول إن لها حكم، ممكن تكون مباحة، وممكن تكون، يحتمل أن تكون مباحة ويحتمل أن تكون محرمة، لكن لا نعلم ماذا هذا الحكم، ما هو، فلهذا توقفنا. عرفتم الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق واضح. الأول الوقف مع العلم بأن هذه الأشياء لا حكم لها، يعلم بأنها لا حكم لها لأن الشرع ما ورد فيها بحكم، الثاني عدم العلم، يقولون فيها حكم لكن ما نعلم ما هو الحكم، هل هي الحظر، هل هي الإباحة؟ وسنبين لكم هل هناك في هذين التفسيرين شيء، هذا ما سأبينه. قبل الشر ولا بعد الشر؟ أنت تسأل عن قبل الشر؟ هذا ما سيأتي، لا تستعجل، سيأتي إن شاء الله، أنا سأبينه بالتفصيل، وسأبين هل المسألة لفظية أو معنوية فيها خلاف حصل ثمرة، هذا ما سأبين. الآن البحث في ماذا؟ البحث في تفسير الوقف. هؤلاء الذين قالوا بالوقف اختلفوا، قالوا لا نحن أردنا بالوقف ماذا؟ بأنه لا حكم لها، نعلم بأنه لا حكم لها لأن الشرع ما ورد بخطاب، إذن لا حكم لها، لا إباحة ولا تحريم. الآخرون قالوا لا نحن ما نعني بهذا الوقف، نحن نعني بالوقف بأن لها حكم، مستحيل ليس لها حكم، ما وجدت هكذا بدون حكم، لكن الحكم نحن لا نعلمه، فلهذا وقف. عرفتم الفرق بين التفسيرين؟
جيب جيب شريف إذا استاجر.
فقلنا هذا هو الفرق بين التفسير الأول للوقف والتفسير الثاني للوقف، عرفتم؟ وضح لكم؟ قلنا فنتوقف فيه. وأشار إلى هذا التفسير البيضاوي وأشار الرازي إلى هذين التفسيرين ولم يرجح أحدهما على الآخر، ما رجح، قال هذا تفسير وهذا تفسير، لكن ما المراد عنده الله أعلم. فقال وهذا الوقت تارة يفسر بأنه لا حكم، بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفا، أليس كذلك؟ قال هذا لا يسمى وقف، بل قطعا بعدم الحكم، هذا ما يسمى توقف، أنتم حكمتم بأن هذه الأشياء ليس فيها حكم، بل قطعا بعدم الحكم. وتارة بأننا لا ندري،
حط الشريف في جهة الثانية، الشريف الثانية في جهة الثانية جم.
قلنا وتارة
الشريف
وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم، وإن كان هناك حكم فلا ندري أهو مباح أو فلا ندري أنه إباحة أو حظر، فلا ندري أنه إباحة أو حظر. انتبهتم إلى هنا؟ إذن فسر الوقت بتفسيرين، التفسير الأول لا حكم له وهذا ليس وقت، هذا جزم، التفسير الثاني بأن له حكم لكن لا نعلم ما هو الحكم، هل هو التحريم أو الإباحة. قال الشيخ عبد الكريم والصواب عندي أن التفسيرين صالحان، يعني إذا فسرناه بالأول والثاني كلاهما صحيح، لأن الشخص إذا لم يعلم هذا الشيء فإما أنه لم يعلمه لعدم ورود الشرع، إن هذا الشخص الأول الذي لم يعلم، فإما أنه لم يعلم لعدم ورود الشرع بذلك فلا حكم عنده في الحال، أليس كذلك؟ جواب بلى، لا يوجد عنده حكم الآن، لهذا توقف. وإما أنه لم يعلمه لأنه ورد في الشرع لكن هذا الشخص لم يعلمه هو في الحال، فهنا لم يعلمه هو في الحال فهنا يتوقف حتى يرد عليه الشرع بذلك. إذن التفسير الأول صحيح والتفسير الثاني صحيح وكلاهما مراد، عرفتم؟ لكن سنبحث الآن في مسألة الخلاف، هل هو لفظي أو خلاف معنوي؟ حتى يرد عليه الشرع بذلك، أي أن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة لهذا الشخص الجاهل، عرفتم؟ إذن التفسير الأول في الوقف صحيح والتفسير الثاني في الوقف صحيح. راجع اتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 31، والمهذب في المجلد الأول في 65 و200، والمستصفى حتى تروا ما ذكرته من كلام الغزالي والآمدي ومن ذكرناه، والمستصفى في المجلد الأول في 9 و200، والمحصول للرازي في المجلد الأول في 59 و100، وشرح المنهاج للبيضاوي في المجلد الأول في 26 و100، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي في المجلد الأول في 91. إلى هنا اتضح لكم؟ الآن سنسوق لكم أدلة القائلين بالوقف، هم معهم أدلة، سنبين ما هي الأدلة التي استدلوا بها ونبين هل هي صحيحة أو لا، عرفتم؟ قلنا استدل أصحاب هذا المذهب وهم القائلون بالوقف أو بالتوقف بأن المباح ما أذن فيه الشرع، والمحظور ما نهى عنه الشرع وحرمه، أليس كذلك؟ فلذلك لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، لأن التحريم والإباحة من؟ من الشرع، لأن التحريم والإباحة من الشرع، ولا دخل للعقل في الأحكام الشرعية من جهة التحريم والتحليل، عرفتم؟ فقالوا أليس قبل الشرع لا يوجد شرع؟ قلنا بلى. قالوا والعقل لا يحلل ولا يحرم؟ قلنا نعم، العقل لا يحرم ولا يحلل. قالوا إذن
كيف تحكم على هذه الأشياء بأنها قبل ورود الشرع مباحة؟ نحن لا نعلم بأنها مباحة أو محرمة. لابد نتوقف، لابد نتوقف. نقول نعم هذا صحيح القول بأنه نتوقف، لكن نحن علمنا الآن من الشرع كما سأبين لكم بأنها مباحة. هذا ما سأبين لماذا رددنا على هذا القول. سيأتي. قلنا ولا دخل للعقل في الأحكام الشرعية من جهة التحريم والتحليل، فالعقل لا يحرم ولا يحلل، صحيح لا شك، ولا يوجب، بل ذلك للشرع، للشرع عرفتم، للشرع وحده. والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه. الأول أننا علمنا من الأدلة التي سقناها، أننا علمنا من الأدلة التي سقناها في إثبات الإباحة أن ما كان قبل الشرع على أصل الإباحة. لماذا؟ لأن الصيغ عامة تشمل ما قبل الشرع، أن الصيغ عامة تشمل ما قبل الشرع، فدل هذا على أنه مباح من قبل الشرع حتى قبل وروده، أليس كذلك؟ وضح لكم الجواب الأول. نقول لهم أنتم تقولوا تتوقفوا، ونحن بينا لكم بالأدلة بأن الله بين بأن هذه الأشياء حتى قبل ورود الشرع مباحة، فلماذا هذا التوقف إلى الآن؟ لماذا؟ لو فرضنا جدلا جدلا بيننا وبينكم بأنه قبل الشرع جدلا، وما أتت هذه النصوص مطلقا، فقلنا نعم يعني كلامكم لا شك لأن فيه صحة، لكن الأدلة واضحة وسقناها في إثبات أن هذه الأشياء قبل الشرع مباحة، فلما التوقف؟ عرفتم؟ الثاني أنه يمكن معرفة حكم تلك الأشياء قبل ورود الشرع عن طريق آخر، وهو الشرائع السابقة. الشرائع السابقة قد بينت لكم بأنه لا يخلو زمن من شرع، إذن لابد أن تعلموا بأن الشرع السابق هل هذا مباح أو محرم، إذ لا يخلو زمن من الشرع كما سبق، الثالث لو سلمنا جدلا بأن هذه الأشياء قبل ورود الشرع ولم يرد الشرع بحكمها، يعني مطلقا حتى الآن نعرف، فنقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيبة ثراه، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، ما نخالف قلنا قبل الشرع على التسليم الذي سلمنا لا تحليل ولا تحريم. فإذا لا تحريم يصطحب يصطحب الاستصحاب، يعني لا تحريم يصطحب بأن نصطحب هذا التحريم حتى نمنع هذه الأشياء قبل الشرع، ويستدام فيبقى الآن كذلك، فيبقى الآن كذلك. والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات. عرفت كلام شيخ الإسلام؟ يقول ما يوجد تحريم يمنع، لكن هذه قد خلت عن العقوبة فهي دلت على جواز. عرفتم؟ ما وجدت عقوبة في فعلها فدلت على جوازه. عن المآثم، وقلنا والمقصود خلوه عن المآثم والعقوبات. راجع مجموع الفتاوى في المجلد الأول في 40 و500. عرفتم معنى كلام شيخ الإسلام؟ يعني يجوز استخدام هذه الأشياء. واعلم أن الخلاف في هذه المسألة، نحن دائما نسوق لكم خلاف في هذه المسألة، هل هو خلاف لفظي؟ هل هو خلاف معنوي؟ ما ثمرت الخلاف؟ واعلم أن الخلاف في هذه المسألة فيه تفصيل، فيه التفصيل الآتي. أولا، الخلاف بين المذهب الأول القائل بالإباحة والمذهب الثالث القائل بالوقف. انتبه، خلاف بين المذهب الأول وهو القائل بماذا؟ الإباحة، والمذهب الثالث وهو القائل بالوقف. خلاف لفظي، حيث إن مراد القائلين بالوقف هو أنه لا حرج في فعله ولا تركه. قالوا نحن نتوقف ما نحن، لكن ما نؤثر، لا حرج، بمعنى لا يثاب على الامتناع منه، لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وهذه هي حقيقة الإباحة، ليس كذلك؟ هذه حقيقة الإباحة، أنه لا يأثم ولا يثاب، وهذه هي حقيقة الإباحة، لأن المتوقف يقول لا حكم لهذه الأشياء فيعمل كيف ما شاء، لا حكم لها. إذن أصبح الخلاف بيننا وبين القول الثالث خلاف لهم، هم يوافقون. عرفتم؟ فيعمل كيف ما شاء، وهذا اختيار إمام الحرمين في البرهان. ما هو الاختيار؟ اختيار بأن الوقت المراد به ما هو؟ أنه لا بأس إن فعل لا بأس إن ترك، خلاف لفظي. عرفتم؟ وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان، يعني الخلاف لفظي، اختار هذا إمام الحرمين في البرهان في المجلد الأول في 87. إمام الحرمين. والغزالي في المستصفى طبعا إمام الحرمين أشعري كما تعلمون في عقيدته. والغزالي في المستصفى في المجلد الأول في 400. أنا الآن أعطيكم المراجع بالضبط حتى ترجعوا وتروا هذا الخلاف هل هو لفظي أو لا، لأن البحث في المستصفى ما تجد نفس المكان والصفحات، لا يذكر هذه المسألة في المباح هنا ثم ينتقل بعد 200 أو 80 صفحة ويذكر بعض المسائل في المباح، فأنتم ترجعوا في هذا المكان حتى تجدوا بأن الخلاف لفظي كما ذكر هذا المستصفى وكذلك في البرهان. قلنا والغزالي في المستصفى في المجلد الأول في 400. والآمدي في الأحكام أيضا الآمدي قال خلاف لفظي في الإحكام في المجلد الأول في 93. وأبي يعلى في العدة في المجلد الرابع، أبي يعلى في العدة في المجلد الرابع في 42 و200 و1000. إذن الصورة الأولى أو المسألة الأولى بأن الخلاف بين المذهب الأول والثالث خلاف لفظي، هذا عند من؟ عند هؤلاء. وقال بعض العلماء كابن عقيل بأن القول بالوقف موافق للقول بالتحريم. قال لا، الذين قالوا بالوقف ما أرادوا هذا. ماذا أرادوا؟ قال أرادوا بأننا نتوقف ونمنع أنفسنا من هذه الأشياء ولا يجوز لنا الإقدام عليها. إذن هذا يدل على الحظر والمنع، عرفتم؟ فحملوا هذا القول على من؟ الوقف، حملوا على الحظر. قلنا موافق للقول بالتحريم حيث إن المتوقفين توقفوا عن التصرف بهذه الأشياء لأنهم حرموها على أنفسهم. هل هذا صار توقف؟ هذا صار حظر ومنع، صار حظر ومنع ولم يكن توقف. قالوا نتوقف، نخاف أن يكون حرام فنتوقف. إذن حرمتم على أنفسكم، إذن قلتم بالحظر. قلنا لأنهم حرموها على أنفسهم حيث لا يوجد دليل من الشرع يفيد الإذن في الانتفاع بها، فهو موافق للقائل